كان الكلام في الأمر الثامن والأخير من الأمور التي عقدها المصنف، وهو بيان أقسام العبادة التي يتعلق بها النهي. تقدم أن تعلق النهي بالعبادة تارة يتعلق بذاتها بنفسها، وتارة بجزئها، وتارة بشرطها، وتارة بوصفها الملازم، وتارة بوصفها المفارق. هذا أمر درس اليوم، أن تعلق النهي بالعبادة بلحاظ وبحال هذه الأمور الثلاثة، الأمور الثلاثة يعني الوصف والشرط والجزء، لا يخلو من أحد حالتين. يعني إذا تعلق النهي بالعبادة، لكن عندما تعلق بالعبادة بواسطة من؟ بواسطة تعلق النهي أولا بمن ملامه، أولا بالجزء أو الشر أو الوصف، ثم تعلق بالعبادة. وهنا على نحوين. النحو الأول أن يكون النهي قد تعلق بالجزء أو الشر أو الوصف على نحو الحقيقة أولا وبالذات، وتعلق بالعبادة ثانيا وبالعرض المعبر عنه كما درسنا في أول الكتاب بالواسطة بمن ولا من، واسطة العروض. يعني مثل ما ننسب الحركة للجالس بالسفينة، هو بالحقيقة الحركة ليس للجالس بالسفينة، الحركة الحقيقية منه السفينة. أو عندما ننسب السريان وجريان الماء إلما إلى الميزاب، وبالحقيقة جريان إلما بالواقع إلما فيقول جرى الميزاب. إذن عندما نقول هذه العبادة قد تعلق بها نهي، بالحقيقة هي ما تعلق بها منه، النهي وين تعلق بالواقع وبالحقيقة؟ بالجزء. فلتعلقه بالجزء تسمى العبادة قد تعلق بها النهي. في هذه الصورة اللي معبر عنه الوصف في حال من؟ لا، الوصف في حال المتعلق أو في حال الموصوف، هاي رسموه بالبلاغة. هنا هل الوصف في حال الموصوف أو في حال المتعلق؟ في حال المتعلق، كما في قول زيد قائم أبوه. أنت عبارتهم؟ تعرف زيد قائم، أكو نسبة نسبت القيام إلى زيد، بس في الحقيقة هو مو زيد القائم، أن من قام هو منه مولانا الأب، فقيام الأب. لكن بالنسبة تلاحظ زيد قائم أبوه، فتكون النسبة إلمن هي بالحقيقة إلمن القيام للأب، ونسبة هنا في قول زيد قائم أبوه، نسبة بين المسند والمسند إليه بعد، واضح القضية. فهنا عندما نسبنا القيام إلى زيد بالحقيقة نسبة الوصف، هنا نسبة الوصف إلى متعلقه لا إلى نفس الموصوف لا إلى نفسه. إذن تفتي عندما سيتعلق النهي بالجزء أولا والذات وعلى نحو الحقيقة، وتسمى العبادة أنها قد تعلق بها نهي ثانيا وبالعرب بتعلقه بالجزء، هنا نسأل إذا كانت حيثية تعلق، إذا كانت حيثية تعلق النهي بالجزء أو بالشرط أو بالوصف بهذا اللحاظ، أي لحاظ؟ لحاظ أن النهي يتعلق بنحو الحقيقة الجزئي أو الشرط أو الوصف، وبالعبادة بالعرض وبالمجاز وبالمسامحة، حينئذ هذا الحيثية هل تدخل تحت القسم الأول أو تحت الأقسام الأربعة الأخيرة؟ القسم الأول شنو إذا تذكرونه؟ بينما الأقسام الأربعة منهم ولا الجزء والشر والوصف بشكل. فأسأل إذا كان حال تعلق النهي بالجزء أو الشر أو الوصف على نحو الحقيقة وبالعبادة على نحو المجاز، فبالحقيقة وين أدخله هذا؟ مثل هيك حيثية نهي وكيفية وطريقة وأسلوب النهي، أدخله بالحقيقة في القسم الأول أو بالثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس؟ المصنف يقول هذا يدخل في الأقسام الأربعة الأخيرة. فإذا دخل في الأقسام الأربعة الأخيرة لا يدخل بالثاني إذا كان جزء أو طبعا، وتعرفون أن الثاني ذكرنا حكمه او يدخل بالثالث او بالرابع، قطعا لا يدخل وين مولانا؟ هذا اذا كان حال النهي المتعلق بالجزء على نحو الحقيقة وبالعبادة على نحو النجاة. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون تعلق، هو طبعا النهي تعلق بالجزء والشرع، واضح؟ نفس الكلام ان يكون النهي قد تعلق بالجزء او الشرط او الوصف على نحو الحقيقة على ان يكون ذلك اي تعلق النهي بالجزء علة لتعلق النهي بالعبادة، على ان يكون تعلق النهي باحد هذه الامور، يعني تعلق النهي باحد هذه الامور الشرط او الوصف، علة لان يتعلق النهي دين المولانا بالعبادة، فيكون تعلق النهي بهذه الامور علة لان يتعلق النهي بنفس العبادة. مثل العبادة لو انها جزء لو شرط لو وصف. طبعا قبل ما نكمل، قطعا تعلق النهي بالجزء او الشرط او الوصف شي يكون على نحو الحقيقة، لان النهي وين تعلق؟ بالجزء او الشرط او الوصف. لكن السؤال تعلق النهي بالعبادة هل يكون على نحو الحقيقة ايضا او على نحو المجال؟ هل يكون على نحو الحقيقة او على نحو المجال؟ على نحو الحقيقة. اسأل سؤال، طبعا هذا المعبر عنه بالواسطة في الثبوت، درستوا في بداية الكتاب شو معنى الواسطة في الثبوت؟ هل تكون الواسطة الا لثبوت الوصف؟ احسنتم. فهنا شوية التفتي، هذا مثل مثال زيد قائم، لاحظ هذا شو يكون الوصف بحال من؟ بحال الموصوف، اي بحال نفسه لا بحال المتعلق. فعندما اقول زيد قائم جاي انسب القيام الا لزيد، وهذه النسبة تسمى نسبة الوصف الى الموصوف، وهي نسبة لنفسها لا نسبة الوصف دين مولانا للمتعلق كما ذكرنا في الواسطة في العروض، حتى لا ندوركم بالمصطلحات اللي فرق او جهة الاشتراك بين الشق الاول والشق الثاني. تارة يكون تعلق النهي بهذه الامور الثلاثة اولا وبالذات بها اي بالشرط، وتعلقها بالعبادة، العبادة اللي هي منها الجزء والشرط والوصف، تعلقها بالعبادة شنو مولانا؟ ثانيا وبالعرف. هذا القسم الاول فيكون تعلقها بالجزء على نحو الحقيقة، وتعلقها بالعبادة عندما نقول هذه العبادة ننهي عنها، عندما انسب النهي الى العبادة شو يكون بالشق الاول؟ نسبة مجازية لو حقيقية؟ مجازية ممتازة. بالشق الأول إذا كان حال تعلق النهي بالجزء والشرط والوصف على أن يكون واسطة في الثبوت، أي علة لأن يتعلق النهي بنفس العبادة. طبعا أيضا شو يكون تعلق النهي بهذه الأمور الثلاثة حتى بالشق الثاني؟ لأنه بالعبادة شو يكون؟ إذا شنو جهة الاشتراك بين القسمين؟ أن النهي يتعلق بهذه الأمور الثلاثة ممتاز على نحو الحقيقة، هاي جهة الاشتراك بيناتهم. جهة الاشتراك بيناتهم أن تعلق النهي في العبادة في القسم الأول يكون على نحو المجاز، فيدخل في أحد الأقسام الأربعة، بينما في الشق الثاني أو في القسم الثاني بما ان النهي قد تعلق بهذه الامور الثلاثه على نحو حقيقه، وايضا يتعلق النهي بالكلمه يتعلق النهي بالعباده ايضا على نحو حقيقه بناجيه الاشتراك بالراسين، فيدخل حينئذ مثل هذا النهي، اي نهي الذي يكون متعلقا بالشرط او الوصف او الجزء بكونه واسطه في الثبوت، فيدخل تحت القسم الأول، لأن بالحقيقة هي العبادة التي تكون منهية بنفسها. فإذا كانت العبادة منهية بنفسها وين راح ندخلها مولانا؟ في القسم الأول. فأنت كنت تتعامل وين؟ كنت تلاحظ أنا عندي عبادة قد تعلق بها نهي، طبعا العبادة من يتعلق بها نهي يتعلق بها نهي بواسطة من؟ وصفة أو جزء أو شرطة. لاحظ النهي قد تعلق بالوصف أو الشرط، تعلق بلحاظ كون واسطة في الثبوت او واسطة في العروض. لاحظ اول مرة، اذا كان بارك اني واسطة في العروض بينا بعد واسطة في العروض، فوين تدخل هذا النهي؟ احد الاقسام او. فاذا كان النهي قد تعلق بالجزء وين تدخله؟ بسم الله. اذا تعلق بالشر اذا بالوسط بشكل. واذا عندك عباده قد تعلق بها النهي بواسطه شر او جزء او وسط وكان هذا الحيثيه حيثيه تعلق النهي واسطه في الثبوت فبعد ما يحتاج تنظر الى الاقسام الثلاثه بما ان تعلق النهي بالشرط او الوصف او الجزء بنحو الواسطه في الثبوت بين الواسطه في الثبوت بحيث يكون تعلق النهي بالجزء الا بثبوت من بثبوت النهي بنفس الفواكه ان تعلق النهي مالك تعلق النهي بالشرط الا لتعلق النهي دين المولانا بالمشروع عباده تعلق النهي بالوصف الا لتعلق النهي دين المولانا بالموصوف اليوم من الموصوف العباده فيكون العباده ايضا منهي عنها على نحو الحقيقه فاذا كانت العباده منهي عنها بنحو الحقيقه شو نسمي هاي العباده قد تم النهي عليها بنفسها بنفسها راح تكون تحت من راح تقول لي مولانا وهو تعلق النهي بالجزء او الشر ليش ما دخلت بالجزء العفو القسم الثاني او الثالث يقول لك ايه بس لاحظ ان تعلق النهي باي حيثيتين فمو مباشره مالكني مباشره نشوف ان الامام عليه السلام قال لا يجوز اتيان سوره العزيمه في الصلاه اقسم وين تدخلها هذا قبل الدخلة تقسيمات أمس ولا الدخلة لا لاحظ أولا صحيح وين تعلق النهي بالجزء بس لاحظ شنو العلاقة بين تعلق النهي بالجزء طبعا قطعا تعلق النهي بالجزء على نحو الحقيقة بس لاحظ شو تعلق النهي بالجزء طبعا أيضا تعلق النهي بالعبادة بس لاحظ تعلق النهي بالعبادة بواسطة تعلقه بالجزء بنحو العروض أو بنحو الثبوت إذا كان بنحو العروض بل يدخل تحت القسم الثاني وإذا كان بنحو الثبوت وين الدخل مولانا نحو الأول فلاحظ أن النهي إذا تعلق بجزئين شوف لحظة التقسيم صار أدق من التقسيم الباحث فاحنا بس بينا الأقسام بس الآن كنا نلاحظ علاقة تعلق النهي بالجزء أو الشرط أو الوسط أي علاقة النية علاقة عروضية أو علاقة شنو مولانا الثبوتية العلاقة العروضية يبقى التقسيم على حاله اللي ذكرناه يا مولانا أما إذا كانت علاقة تعلق النهي بالجزء أو الشرط أو الوصف بنحو علاقة الواسطة في الثبوت فهو وإن تعلق النهي بالجزء أو الشرط أو الوصف العلاقة الثبوتية علاقة علم فبالحقيقة علم يرجع هذا النهي مولانا إلى أن النهي بالواقع وين تعلق نفس العبادة ستدخله في القسم الأول وإن كان النهي وين تعلق مولانا بالجزء أو الشر أو الواقع هذا تمام الكلام بالنسبة للنهي في العبادات أما النهي في المعاملات شوية التفتني كذلك ذي أقسام خمسة خلاص المصنف مقتضبة حتى بعض الشروح ما مضحكة بصورة واضحة تعلق النهي بالمعاملات كتعلق النهي بالعبادات على أقسام خمسة القسم الأول إما أن يتعلق النهي بنفس المعاملة قلنا بالأول بنفس العبادة تذكرون هنا أن يتعلق النهي بنفس المعاملة كالنهي عن البيع الربوي فإن النهي وين تعلقه بنفس المعاملة هذا القسم الأول القسم الثاني أن يتعلق النهي بجزء المعاملة كبيع الشاكل الخنزير وين تعلق النهي؟ بجزء المعاملة لو بالثمن لو بالمثمن فأكون الثمن والمثمن وش يكون؟ جزء المعاملة هذا هو الشق الثاني أو القسم الثاني أن يتعلق النهي بجزء المعاملة كبيع الشاة والخنزير القسم الثالث أن يتعلق النهي بشرط المعاملة كالنهي عن بيع العنب ليعمل خمرة وين تعلق النهي؟ بالشرط أبيعك العنب بشرط أن تعمله خمرا فوين تعلق النهي مولانا بشرط المعاملة القسم الرابع أن يتعلق النهي بوصف المعاملة الملازم لها كالنهي عن نكاح الشغار فإن نكاح الشغار وصف ملازم لهذا النكاح. هو النكاح شنو وصفه؟ نكاح الشغار شنو وصفه؟ وصفه الملازم له هو الشغار. القسم الخامس والأخير النهي عن وصف المعاملة المفارق له، كالنهي عن التزويج بالمحارم، لأنه له أن يترك التزويج بالمحارم ويتزوج وين مولانا؟ فهذا وصف المعاملة، لأن وصف المعاملة كون الزوجة شنو مولانا؟ من محارمه. هذا تمام الأقسام الخمسة في المعاملة، فتحصل أن النهي في العبادة على أقسام الخمسة، وكذا الحال بالنسبة إلى النهي عن المعاملة فإنه على أقسام الخمسة. أما وبعد بيان هذه الأمور الثمانية نسأل، هل أن النهي على العبادة عن العبادة والمعاملة يقتضي ويدل على الفساد أو لا؟ قال المصنف أن فيه أقوال لا حاجة إلى ذكرها لا في العبادات ولا في المعاملات، بل سأذكر رأيي ودليلي يكون رأيي ودليلي ردا على بقية الأقوال. يعني بعبارة أخرى، الشيخ الأنصاري رحمه الله في طبيعة أنه قبل ما يبين مختاره اللي دار الرسالة، شايف نفس الشيخ رحمه الله أنه قبل ما يبين مختاره شو يسوي؟ يذكر الآراء ويبنيهن وينقضهن، يذكر الرأي الثاني يبنيه، يعني يأخذ يعطي دليله ويعض الدليل بالشواهد، وحتى لو هو صاحب الدليل ما ذاكر هاي شواهد، يجي الشيخ الأنصاري شو يسوي؟ يذكر له شواهد أخرى غير شواهده بحيث أنت تقتنع بدليل هذا، يجي في المولانا بعدين ينفرد. يقول أنا بدل ما أستعرض الأقوال أقوال المسألة، يعني أن النهي يدل على الفساد أو لا، بدل ما أستعرض الأقوال وأدلته في العبادات والمعاملات، فأعطي دليلي، يعني أعطي رأيي ودليلي، فيكون كلامي، يعني قصدي رأيي وسيت إن شاء الله رأيي ودليلي هو عبارة على ماذا؟ على جميع الأقوال الأخرى. وأما النهي عن العبادة لأجل، ما لأجل يعني بسبب، أعدنا هذه الأمور الثلاثة اللي هي الجزء أو الشرط أو الوصف، وهو على شقين على قسمين. القسم الأول فحاله، أي فحال النهي المتعلق بذات العبادة، حال النهي عن أحدها، أي أحدها أحد هذه الأمور الأربعة، إن هذا قيد، إن كان، يعني إن كان النهي المتعلق بالعبادة من قبيل الوصف بحال المتعلق، يعني يقول إذا كان النهي حاله حال النهي بحال المتعلق، أي مو بحال الموصوف، أي اللي عبر عن النبي من وانا الواسطة بمن؟ الواسطة في العروض، فحينئذ يدخل هذه الأقسام الأربعة تحت الأقسام الأربعة المذكورة. وبعبارة أخرى، عبارة ترى كل جانب الشيخ هنا، وبعبارة أخرى كان النهي عنها، عنها أي عن نفس العبادة، بالعرض، أي بالعرض والمجاز لا بالذات، لأن المنهي حقيقة وواقعا هو جزء أو الشرط أو الوصف. وثانيا وبالعرض بالعبادة، فيقول هذه الصلاة قد تعلق بها النهي، لكن الحقيقة وين تعلق النهي؟ بجزئها أو شرطها أو وصفها، فتوصف العبادة بأنها قد تعلق بها النهي ثانيا وبالعرض. وإن، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن، هذا موصوف على قوله إن كان، وإن كان النهي عنها، أي عن العبادة، بعض النسخ عنه ها؟ وين وصفه؟ ليش وصفه؟ ماكو معنى تقدر اذا عرفته هو ليش ما تعتبر وصفيه او يترجع عدم الوصفيه، لان هو قطعا تعلق النهي بهذه الامور الثلاثه هو قطعا على نحو الحقيقه. لما تقول وين يعني ايش تقصد؟ يعني اذا لم يكن على نحو الحقيقه اصلا خارج الموضوع، يعني استبعد ان تكون هذه اثنين وصفيه. ليش؟ لان اذا كانت وصفيه يعني قصد وصفيه يعني وين، لان شنو الفرق الثاني؟ لا هو جاي تبدي. قال وإن كان النهي عنها أي عن العبادة على نحو الحقيقي، هذا بعد الطرف الثاني. ليش الفضل الأول كان النهي عن العبادة على نحو المجاز؟ خلي بالك شيخنا، دائما النهي المتعلق بهذه الأمور الثلاثة على نحو الحقيقي، إنما الكلام في الفرض الأول تعلق النهي بالعبادة على نحو المجاز. هسه بعد فرض آخر، هذا ما ممكن تكون وصية، ما ممكن. وإن كان النهي عنها أي عن العبادة على نحو الحقيقة، من هذا إذا عودنا جلنا الضمير عنها عنه ممكن هذا يتوجه الوصية عنها عن عبادة على نحو الحقيقة للمجاز والوصف، يعني وكان الوصف، والوصف يعني وكان الوصف بحاله، بحال أي بحال الموصوف مو بحال المتعلق المعبر عنه بالواسطة في الثبوت. وإن وصيه وإن كان، يعني وإن كان النهي بواسطة أي بسبب النهي أحدها أي أحد هذه الأمور الثلاثة، إلا أنه يعني إلا أن أحد هذه الأمور من قبيل الواسطة في الثبوت، يعني الشكل آخر يكون من قبيل الواسطة في الثبوت. شنو معنى من قبيل الواسطة في الثبوت؟ يعني النهي تعلق حقيقة بمن؟ لأحد هذه الأمور، على أن يكون ذلك النهي علة، هذا معنى الواسطة في الثبوت، علة لتعلق من؟ لتعلق النهي بنفس العبادة. فيكون النهي قد تعلق بالشرط على نحو الحقيقة وتعلق بالعبادة أيضا على نحو الحقيقة، لا بالعروض، يعني لا بالواسطة بالعروض كما هو الفرض الأول. كان هذا جواب الشرطية، كان حاله يعني كان حال النهي، حال النهي في القسم الأول يعني متعلق بذات العبادة، يعني بعبارة أخرى مولانا بنصف دقيقة فلا نأخذ، احنا نلاحظ أن تعلق النهي بهذه الأمور الثلاثة قطعا على نحو الحقيقة، هل هو واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض؟ يعني هل أن النهي تعلق أولا وبالذات بالجزء وثانيا وبالعرض بالعبادة؟ إذا كان بهذه الحيثية فيبقى على حاله، إما أن يكون من القسم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. أما إذا كان حيثية تعلق النهي بالجزء أو الشرط أو الوصف من حيثية أنه شنو علة لثبوت النهي في نفس العبادة، فحينئذ يدخل النهي للوصف أو يعني المتعلق بالوصف أو الشرط أو الجزء في القسم الأول. ومما ذكرنا هتنتهينا من العبادات المعاملات كذلك على أقسام الخمسة، ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي الخمسة طبعا في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة وهي خمسة أيضا، طبعا بيناها ما يحتاج نعيدها، النهي عن نفس المعاملة البيع الربوي، النهي عن جزء المعاملة بيع الخنزير بالشات، النهي عن عن شرط المعاملة كالنهي عن بيع العنب ليعمل خمرا، أو النهي عن الوصف الملازم كالنهي عن لكاح الشغار، والنهي عن وصف المعاملة المحارب كالنهي عن الزواج المحارب. ومما ذكرنا في بيان دليل فلا يكون بيانها، يعني فلا يكون بيان أقسام النهي في المعاملة على حدد مهمة، يعني في الكلام كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على العشر على ما قالها الشيخ الأعظم في أصوله كذلك ليس بمهم. يقول ليش نحتاج مثل ما فعل الشيخ الأعظم ذكر الأقوال ورتهن وبنامن؟ طبعا نص رأينا باعتبار أنه الشيخ صاحب الكفاية بنى كتابه على نحو تذكروا شنو؟ على نحو الاختصار. إنما المهم حتى شنو؟ إذا التبتي إذا لم يكن بيان الأقوال بمهمة رح نسأل المسلس ما هو المهم؟ إذا نجعل عنوان المسألة، عنوان المسألة رأي المصنف ودليله، رأي المصنف في المسألة، يا مسألة هل أن النهي يدل على الفساد أو لا؟ راح يعطينا رأيه ودليله. طبعا رأيه راح يقسم التشميل مرة بالعبادات ومرة وين مولانا في المعاملات. إنما المهم شيخنا إذا لم يكن المهم ذكر الأقوال. إذن ما هو المهم؟ قال المهم هو أن أذكر رأيي وشنو مالانه ودليله، يكون رأيي ودليله ودليل رأيي يعني ردا على بقية الأقوال. إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ولا بد في تحقيقه، أي تحقيق الحق في المسألة على نحو يظهر الحال في الأقوال، الأقوال العشرة، من بسط المقال في مقامين، المقام الأول في العبادات والمقام الثاني في المعاملات. سؤال: ما حكم النهي في العبادات؟ هذا رأيه، وإحنا نريد من عدة رأيه ودليله. ما حكم النهي بالعبادات؟ هل أن النهي في العبادة يدل على الفساد أو لا؟ ولماذا؟ قال المصنف: إن النهي عن العبادة يدل على الفساد. واضح رأيه، فهمنا. نجي نسألك: ما هو دليلك على ذلك النهي، على ذلك الفساد؟ طبعا الفساد في قبال من؟ في قبال الصحة. يقول: الصحة في نظر المتكلم كانت موافقة الأمر والشريعة، تذكرون؟ والصحة في نظر الفقيه. أنا راح أسأل سؤال تذكي: النهي عن العبادة يدل على الفساد في قبال الصحة، هل النهي عن العبادة يدل على الفساد بناء على تعريف المتكلم؟ هذا أولا. أو بناء على تعريف الفقيه، أو بناء على تعريفهما معا، ولماذا؟ هسه احنا سلمنا نعم أيها المصنف إن النهي يدل على الفساد في قبال الصحة، هل يدل على الفساد بناء على أي تعريف؟ التعريف الأول المتكلم، تعريف الثاني الفقيه، أو تعريفهما؟ أحسنتم. قال المصنف: إن النهي يدل على الفساد في العبادة، طبعا كلام مبالغ يعني، سواء فسرنا الصحة أي صحة العبادة بتفسير المتكلم وهي موافقة الأمر والشريعة، أو فسرنا الصحة التي تقابل الفساد بناء على تفسير الفقيه من أن الصحة بمعنى شنو؟ سقوط الإعادة والقضاء. أما الأول أو قبل الأول عفوا، يقول لي أن دلالة النهي في العبادة تقتضي حرمة العبادة الذاتية، حرمة العبادة الذاتية، يعني عندما يتعلق نهي بعبادة، تعلق النهي بالعبادة يقتضي حرمة هذه العبادة الذاتية، يعني تكون هذه العبادة بذاتها محرمة. بارك النهاية فقرة راح نحتاجها وراح نرجع لها أكثر مرة. تعلق النهي بالعبادة يقتضي حرمة العبادة ذاتية، بحيث تكون ذاتية وليس تشريعية. مرة تكون الحرمة ذاتية، مرة تكون الحرمة تشريعية. واضح؟ يعني الوضوء إحنا مو هيك ما يسمي. مر عليكم على أنه من جاء شيء بعنوان التشريع فتحرم العبادة لا من باب أنه حرمة ذاتية، كما لو توضأ ثلاث مرات الوجه خاصة ثلاث مرات فتحرم من باب مولانا، مو من باب، بس الغسة ما بيها حرمة ذاتية، ما بيها مفسدة، أقصد الحرمة الذاتية يعني المفسدة بيها مفسدة، أما الحرمة التشريعية هي ما بيها مفسدة، ولكن لأنها أخذت على نحو التشريع ولا تبقى على ما هي عليها من المصلحة. بارك يمي، هذا الفرق بين الحرمة الذاتية، الحرمة الذاتية بذاتها فيها شنو مولانا؟ أما الحرمة التشريعية لا، إنما حرمت بعرض بعنوان التشريع وبعنوان يعني شلون سمي البدعة، ابتدع شيء ولم يشرع، يعني شلون أوصف لك إياه، كمن اغتسل يوم الاثنين بعنوان أنه مشروع، هذا تشريع لو مو تشريع، يوم الاثنين بس هو نفس الغسل بمسجد، يعني تعلق النهي بالغسل يوم الاثنين أو ما بتعلق؟ أكو نهي؟ لا أكو نهي، لا إذا بعنوان التشريع أكو نهي أو ما أكو نهي؟ إذا قال أغتسل غسل يوم الاثنين بعنوان أنه مشروع، هذه حرمة أو مو بها حرمة؟ حرمة، لأنه كما أن الواجب يحتاج إلى دليل، المستحب أيضا يحتاج إلى دليل، فهذه الحرمة حرمة تشريعية، حرمة تشريعية ما تقتضي أن يكون متعلق النهي فيه شنو مولانا؟ فيه مفسدة، بينما الحرمة الذاتية يقتضي أن يكون متعلقه شنو؟ فيه مفسدة. المصنف يقول: بعد أن يتعلق النهي بالعبادة تكون حرمة العبادة حرمة ذاتية، يعني نفس العبادة فيها مفسدة. واضح مولانا؟ نجد
سيب على الكلام.
هل أن حرمة العبادة الذاتية المقتضية لفسادها بنحو تفسير المتكلم أو بتفسير الفقيه أو كلاهما؟ جاوبنا أن فساد العبادة بتعلق النهي بها على كلا التفسيرين. بعبارة أخرى شفت لي، إذا تعلق النهي بالعبادة فسدت العبادة. أما بناء باركم بناء على رأي المتكلم من تفسير الصحة، أسأل سؤال اللي قارب ذلك طبعا، أسأل ليش تكون العبادة فاسدة إذا تعلق بها النهي؟ بناء على تفسير المتكلم ليش تكون العبادة فاسدة؟ إذا تعلق بها النهي بعد ماكو أمر، فأي أمر هو الذي يكون موافقا للأمر؟ من وماذا فسر الصحة الفقيه؟ موافقة وين أكو أمر بعد إذا أكو نهي؟ بعد لا يوجد هناك أمر حتى يتم موافقته، فلا أمر في البين ولا أمر في المقام ولا أكو موافقة في الشريعة. هذا واضح إن شاء الله. أما عدم الصحة بين قوسين الفساد بناء على تفسير الفقيه، فسر الفقيه من الصحة سقوط الإعادة والقضاء. ليش تكون الصلاة فاسدة إذا تعلق بها النهي مثلاً؟ طبعاً طلاب باب مصداق ولا أنا على عبادة إذا تعلق بها النهي، لأنه مش فسر الصحة. شنو مولانا؟ سقوط الإعادة والقضاء. يعني كل أن يأتي والعبادة بعد أن يتعلق بها نهي، فبالنتيجة لا يستطيع أن يتقرب بها، لأن يشترط في صحة العبادة تذكرون سابقاً أن يقصد القرب بها وأن يكون مما يصلح أن يتقرب بها. تذكرون سابقاً المباحث الإلزام أجزاء وقت تكون العبادة صحيحة، تذكرون الشروط الثلاثة اللي ذكرنا لو نسيتوهن، لأنه ما فيها شرط تفيد في وقته. أنه العبادة حتى تكون من فرقنا بين الخاطر والمخطط شونات والمخطط، وقت تكون العبادة صحيحة أن يقصد القرب بها، واثنين أن يكون العمل مما يصح أن يتقرب به، وهو بعد أن يتعلق به النهي هل يمكن أن يتقرب بها أو لا يمكن أن يتقرب بها؟ يتعلق النهي معناه يستلزم المرغوبية، وهل يصح التقرب بما المرانة بالمرغوب المفاعل؟ طبعا هذا على الملتفت، بس مني قاعد يتكلم الملتفت، أما قال الملتفت واضح إن شاء الله المثل. إذن لا يمكن أن يتقرب بها، إذا لا يمكن أن يتقرب بها سقط القضاء والإعادة. وما سقط، ما سقط ليش؟ لأن السقوط مبني على إثنان المأمور به، لأن المأمور به مثل ما تبيه، المأمور به عمل مع قصد القربة، والمفروض أن الذي به عمل من غير قصد القربة، لأنه لا يمكن أن يتعلق بها قصد القربة مع كون هناك شنو نهي فيها. فالنتيجة أنه إذا تعلق النهي بالعبادة فسدت العبادة، سواء فسرنا الصحة بتفسير المتكلم أو بتفسير الفقيه. المقام الأول تعلق النهي في العبادات، المقام الأول في تعلق النهي في العبادات، فنقول وعلى الله الاستكال إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو وصيه ولو كانت، يعني ولو كانت هذه العبادة التي تعلق بها النهي جزء عبادة، طبعا سواء تعلق شوية باكو مني تعلق بنفس العبادة او بجزئها، لان جزء الجزء شنو؟ جزء العبادة عبادة بعد ما ذكر المصنف، او شرطها، لكن يا شرط العبادة ما ذكر المصنف، او جزء العبادة، طبعا جزء العبادة ما هو عبادة يقصد الجزء ويقصد الشرط الجزئي، الشرط العفو العبادي. كما عرفت، شنو كما عرفت؟ تقدم أن جزء العبادة عبادة مقتضي لفساده، هذا رأي المصنف، بعده هاي دعوة المصنف أن النهي المتعلق بالعبادة مقتضي لفساده، هاي لفساد العبادة لدلالتي، هاي دليل المصنف في ششان الدعوة أن النهي المتعلق بالعبادة مقتضي لفساده. شيخنا ما هو دليله؟ هذا التعليل ودليل المصنف على هذه الدعوة، قال لدلالته أي لدلالة النهي على حرمتها، أي حرمة العبادة ذاتا. شنو ذاتا؟ يعني أن النهي يقتضي حرمة العبادة الذاتية. وبينا فرق بين العبادة النهي على العبادة الذاتية، يعني حرمة العبادة الذاتية، وحرمة العبادة شنو مولانا؟ مش يعني لا، حرمة العبادة الذاتية وحرمة العبادة التشريعية. واضح؟ حرمتها ذاتا يعني بالنتيجة يرتفع الأمور. ولا يكاد، هسه يريد يقول، هسه هاي ولا يكاد يريد يبين، كأن في المقام السؤال حاصله، هل أن النهي يقتضي فساد العبادة بناء على جميع تفسيرات الصحة، يعني تفسير المتكلم وتفسير الفقيه، أو على رأي دون رأي؟ هاي ولا يكاد يريد أن يبين المصنف مطلبا حاصله أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها لقابل الصحة على جميع الآراء والتفسيرات المتكلم والفقيه. ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة، السيد بين رأي المتكلم، بمعنى موافقة الأمر أو موافقة الشريعة مع الحرمة. ليش؟ لأنه يقول بعد أن تعلق النهي بالعبادة لا أمر بها. ليش لا أمر بها؟ لو كان هناك أمر ماذا يستلزم؟ اجتماع من؟ اجتماع الوجوب والحرمة في واحد وقد منعناه. فبعد أن تعلق النهي بالعبادة فرض عنها شنو مولانا ورفع عنها شنو؟ الأمر. فإذا ارتفع عنها الأمر معنى الصحة وموافقة الأمر، فلا أمر في المقام حتى يكون موافقا للشريعة أو لم يكن موافقا مع الحرمة، أي مع حرمة العبادة. هذا أولا. ثانيا تفسير الفقيه وكذا. شنو وكذا؟ أي وكذا الصحة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء، سقوط الإعادة والقضاء كما فسرها الفقيه. فإنه يعني فإن سقوط الإعادة والقضاء، هذا فإنه بيان وتوضيح لماذا ترتفع أو لا تكون العبادة صحيحة إذا تعلق بها النهي بناء على رأي الفقيه. ليش لا تكون صحيحة؟ فإنه أي فإن سقوط الإعادة والقضاء مترتب. تذكرون الشروط، الشرط الأول شلون تكون الصحة، صحة العبادة ماذا مترتبة؟ الشرط الأول مترتب على إتيانها، أي إتيان العبادة بقصد القربة، هذا شرط سابقا أخذناه. الشرط الثاني وكانت، أي وكانت العبادة مما يصلح لأن يتقرب بها. بعض المستفيدين يصحيح بها، وكانت العبادة مما يصح أن يتقرب بها ومع الحرمة. كأنه والحالية يعني والحال والمفروض أنه مع الحرمة. وعندنا حرمة، منين هذا الحرمة استفادناها؟ من النهي. فبالنتيجة هل يصح أن أتقرب بما هو محرم ومرغوب ومبعد؟ هذا لا يمكن. إذن لا يمكن الحكم بالصحة. أرجع وأقول مولانا كل عبادة تريد الصحة لابد من توصل من مولانا شروط أن يكون العمل مما يصلح أن يتقرب به. المرغوب المنهي المبعد هل يصلح أن يتقرب به؟ لا يصلح. إذن هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ لا يكون صحيحا. قال ومع الحرمة المستفادة من النهي، يعني حرمة العبادة، لا تكاد، أي لا تكاد العبادة التي تعلق بهذه وأصبحت محرمة ذاتا تصلح لذلك، لذلك لأن يتقرب بها. بسبب من؟ بسبب المبغوضية المستفادة من الحرمة والنهي. ويتأتى، يعني ولا يصلح أن يتأتى قصدها، أي قصد القربة، لكن النية. قال من المكلف الملتفت إلى حرمتها، حرمة العبادة، حتى لا يقع المصنف في تناقض. لأن سابقا قلنا أن القاصر، تذكرون القاصر، حتى لو يتعلق النهي بالعبادة، الجاهل القاصر نحكم بصحة عبادته أو لا؟ نحكم بصحة عبادته على تفصيل بيناه في مبحث الإنساب. لا يقال، التفت إلى كلمة لا يقال، هذا إشكال. يقول النهي يدل على الفساد، أي فساد العبادة، بشرط أن يكون النهي، بالك يمي، أن يكون النهي الدال النهي الذي تعلق بالعبادة نهي يؤدي إلى حرمة العبادة ذاتا. هذا كلام صحيح لا أشكل عليه، إنه فعلا إذا تعلق النهي بالعبادة وأصبحت العبادة بعد تعلق النهي بها أصبحت حرمة ذاتية، هذا كلام صحيح. لكن نسأل شوية بالكلمة، هل يمكن بعد تعلق النهي بالعبادة أن تكون حرمة ذاتية أو لا؟ أول الكلام كما يقولون، ما غابنا المصنف، أصل دليل المصنف، ما هو أصل دليل المصنف؟ أن بعد تعلق النهي بالعبادة ماذا أصبحت العبادة؟ محرمة ذاتية. هو أول الكلام، هل نستطيع أن نتصور أن النهي إذا تعلق بالعبادة يؤدي إلى حرمة العبادة ذاتها أو لا؟ هي محرمة محرمة، بس لا تخلو إما أن تكون محرمة ذاتا أو تشريعا. شلون نسميها مانع تخلو؟ شديد نسميها تنميه. فلا يخلو أن الحرمة حرمة العبادة بعد تعلق النهي. أنا ما أختلف ويا المصنف هذا القائد، نعم إذا تعلق النهي بالعبادة فتكون محرمة أسلم وياك، بس الحرمة تقتضي الفساد ما أسلم وياك. ليش يقول لي أنه النهي بعد أن يتعلق بالعبادة تكون محرمة، بس محرمة ذاتا أو تشريعا؟ يقول إذا كان النهي المتعلق بالعبادة يؤدي إلى حرمته الذاتية كلام المصنف صحيح. أنا جاي أوجه كلام المولانا، كلام المستشفى، كلام المصنف صحيح. أما أن النهي إذا تعلق بالعبادة وكان ذلك النهي متعلق بالعبادة مصيرا إلى حرمته التشريعية لا إلى الذاتية، هذا الكلام لا يجري، لأن أصل كلام المصنف مبتني على الحرمة الذاتية للعبادة بعدنا بعد تعلق النهي. واضح؟ نسأل هذا المستشفى، يقول لماذا لا يمكن أن تتعلق الحرمة الذاتية للعبادة؟ ليش ما تتعلق الحرمة الذاتية بالعبادة؟ يقول لي أسأل أنه هاي العبادة إما أن لا يأتي بقصد القرب بها أو يأتي بقصد القرب ولا ثالث لها، هاي العبادة لا يأتي، أما قبل قصد القرب بالعبادة هي أصلا ماكو عبادة، لأن مقومية العبادة بين المالين لقصد القربة. فإذا هي ماكو عبادة ما أسأل أن النهي تعلق بها، لأن النهي تعلق بمن لا يكون يحتاج إلى متعلق، هو إذا ماكو قصد قربة، يعني إذا ما قصد المكلف قصد قربة إذا هي شو تكون؟ ماكو عبادة. إذا ماكو عبادة ما نسأل أن النهي تعلق بمن، إذا أصلا ماكو نهي. وبعد العفو، وإذا أراد أن يقصد القربة هل يستطيع أن يقصد القربة أو لا يستطيع أن يقصد القربة؟ لا يستطيع أن يقصد القربة. ليش لا يستطيع أن يقصد القربة؟ لأن قصد القربة متوقف على وجود أمر، والأمر ماكو، منين الأمر ارتفع بين الموانئ؟ بالنهي. فهو إن لم يقصد القربة لا تكون عبادة، وإذا أراد أن يقصد القربة فهو غير مقدور إلى قصد القربة. إذن ماكو عبادة في المقام حتى هذه الساعة نقول تعلق بها النهي. إذن هاي الحرمة منين؟ قال هاي الحرمة هي حرمة تشريعية، هذه الحرمة يعني إذا أراد أن يقصد القربة هو ماكو أمر، فقصد القربة مع عدم وجود الأمر، قصد القربة مع عدم وجود الأمر هذا تشريع لو مو تشريع، فتكون حرمة العبادة حرمة تشريعية مو حرمة ذاتية. جل إذا كانت حرمة العبادة تشريعية وأنت فرضت حرمة ذاتية، هذا ما يستلزم أن تكون العبادة بتفتي محرمة بالحرمة الذاتية والحرمة التشريعية. حرمة التشريع على كل حال موجودة، والتشريع الشتري تفترض أن حرمة العبادة شنو؟ ذاتية. يعني تلزم أن تجتمع في العبادة الحرمة التشريعية اللي تفرض معها والحرمة الذاتية اللي انت تفترضها، اجتماع حرمتين على شيء واحد هذا ما يستلزم اجتماع المثلين، كما أن اجتماع الضدين ممنوع كذلك اجتماع المثلين، لأن اجتماع الحرمة الذاتية والتشريعية على العبادة هذا يستلزم اجتماع المثلين، بالتالي يعني شنو؟ الحرمة. وهذا مستحيل. فالنتيجة ذلك يعني، فالنتيجة أنه نسلم بحرمة العبادة بعد أن يتعلق بها، أما الفساد فلا نسلم به. ليش ما نسلم به؟ لأن الفساد يتوقف على ماذا؟ أن النهي بعد أن يتعلق بالعبادة شو يصير العبادة؟ حرمته حرمة ذاتية، والحرمة الذاتية غير ممكنة. فقط هي شنو مولانا؟ الحرمة التشريعية، والحرمة التشريعية لا تستلزم الفساد.
لا يقال
هذا أي ما ذكرته أيها المصنف من أن الحرمة تقتضي وتدل على الفساد لو كان النهي عنها أي عن العبادة دالا على الحرمة أي حرمة العبادة الذاتية، هذا كلام صحيح. ولا يكاد هاي ولا يكاد رد المصنف رد على المصنف يقول ولكن هل يمكن أن نتصور الحرمة الذاتية؟ قال لا يمكن أن نتصور الحرمة الذاتية. قال ولا يكاد يتصف بها أي بالحرمة الذاتية العبادة، يعني عبادة لا يمكن أن تكون محرمة حرمة ذاتية. أرجع وأقول وين جهة الإشتراك بين المستشكل والمصنف؟ شنو جهة الإشتراك؟ لا 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 محمد الشيخ، وين جهة الإشتراك؟ أن العبادة محرمة بسبب النهي. جهة الإشتراك بيناتهم وين؟ لا لا هاي باللوازم أن المصنف يرى أن هذه الحرمة ماذا تقتضي؟ تقتضي الفساد. هذا المستشكل ماذا يقول؟ لا تقتضي الفساد. ليش؟ لأنه يعني الاختلاف النائي بيناتهم، ها لأنه المستشكل يسلم أنها تدل على الفساد هذه الحرمة، لكن أي حرمة تدل على الفساد؟ يا حرمة التي تدل على الفساد الحرمة الذاتية. هنا هل يمكن أن نتصور حرمة ذاتية؟ لو ما نتصور ما نتصور. ولا يكاد يتصف بالحرمة الذاتية العبادة لعدم، هذا تعليل ودليل المستشكل. لماذا لا يمكن أن تكون حرمة العبادة التي تعلق بها أنها حرمة ذاتية؟ قال لعدم الحرمة بدون قصد القربة. طبعا عدم الحرمة بدون قصد القربة اختصر العبارة، لأنه مع عدم قصد القربة لا عبادة، ومع عدم العبادة لا حرمة، لأن هي الحرمة وين صبت؟ عن العبادة، والعبادة متوقفة على قصد القربة. فإذا ما في قصد قربة ما في عبادة، إذا ما في عبادة ما في حرمة، لأن الحرمة أصلا وين احنا قلنا؟ منصبة على العبادة. فلعدم الحرمة بدون قصد القربة، هذا إذا لم يقصد القربة. لأن إذا أراد أن يقصد القربة يتمكن أو لا يتمكن؟ غير مقدور. طبعا أقصد غير مقدور مو تكوينا، أظن أرجو أنه عندنا عدم القدرة مرة عدم قدرة تكوينية ومرة تشريعية. كلمة غير مقدور لأنه بالنتيجة هو ماكو أمر، ماكو أمر بوجود النهي. فإذا قصد القربة مع عدم وجود أمر هذا شنو مرانا التكذيب بغير المقدور؟ أنت تطلب من عدة أن يأتي بقدر قوة ماكو أمر، هذا يستلزم شنو مرانا أن لا يكون مقدورا. لا لعدم الحرمة الذاتية وعدم القدرة، هاي ما صف عدم يعني، وعدم قدرة المكلف عليها أي على العبادة مع قصد القربة. يعني إذا أراد أن يقصد القربة بها بهذه العبادة المحرمة إلا نعم يستطيع أن يقصد القربة، لكن أي قربة؟ يعني قصد القربة التشريعية، إلا قصد القربة تشريعا، يعني أنه تكون الحرمة حرمة تشريعية، يعني المولى لم يأمر وقصد القربة. مثل المولى لم يأمر بالغسل يوم الاثنين فقصد القربة بهذا الغسل، هذا شو يكون قصد القربة مولانا؟ تشريع أو مو تشريع؟ تشريع. شو تكون هذه العبادة أي الغسل؟ محرم، بس حرمته شو تكون؟ حرمة تشريعية وليس حرمة ذاتية نابعة وناشئة من مولانا؟ من مفسدة. إلا تشريعا ومعه أي ومع الحرمة التشريعية تكون، يعني تكون العبادة المنهي عنها محرمة بالحرمة التشريعية لا الذاتية لا محالة، فقط وفقط ومعه أي ومع الحرمة التشريعية للعبادة لا تتصف، لا تتصف على العبادة بحرمة أخرى. من هي الحرمة الأخرى التي عرض المصنف؟ حرمة ذاتية. ليش لا يمكن أن تتصف؟ لأنه مع وجود الحرمة التشريعية، إذا قلنا بوجود الحرمة الذاتية يعني يستلزم وجود الحرمة الذاتية والتشريعية في العبادة، هذا يستلزم اجتماع الاثنين. ومعه لا تتصف العبادة بحرمة أخرى لامتناع، هذا تعليل لعدم إمكان اتصاف العبادة بحرمتين تشريعية حتى صرفنا وذاتية حتى فرض المصنف لامتناع اجتماع المثلين، يعني حكمين المثلين، المثلين هي الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية، كضدين، كامتناع اجتماع الضدين، فإنه رد المصنف سيأتي إن شاء الله. والحمد لله.